هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
واحدة من أهم الأفكار أني أنا قادر على التوقف في أي لحظة، وهذا الشيء لما نجيبه على أرض الواقع للأسف يكون غير صحيح. بعض الأغلب من الأشخاص يظن أنه قادر على التوقف، لكن كون أنك تتوقف على الاستخدام ما يعني أنك تعالجت أو قدرت تكون غير معتمد على المادة، لأنه وقتها أنت ما حتقدر تتعامل مع أغلب ظروف الحياة بدون وجود المادة إذا ما حصلت على تأهيل مناسب.
أهلا بكم يا أصدقاء، في هذه الحلقة شاركتني يثير الغامدي للحديث عن اضطراب تعاطي المواد المخدرة أو اضطراب استعمال المواد. أثير أخصائية نفسية حاصلة على درجة الماجستير في علم النفس السريري، كذلك رئيس قسم علم النفس في مركز بوابات الصحة للتأهيل وعلاج الإدمان. حاولنا نقاش الموضوع من ناحية نفسية وطبية والنظر له من زاوية مختلفة حتى نحاول فهم الأمور التي تؤدي لهذا الاضطراب ومراحل التعافي التي يمر فيها الشخص حتى يصل للمرحلة النهائية باختلافها وتعددها، وليست هي بالسهولة اللي في بعض الأحيان ننظر لها، سهولة يعني قرار الاستعمال المواد وسهولة ترك هذا الاستعمال. ناقشنا هذا الموضوع من بداية فهم السلوك حتى مرحلة التعافي التي قد تمتد لسنتين من العلاج. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معني هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا وسام بن جيفان وهذا وجدان. يعني إحنا الموضوع اللي يمكن هذا الفترة اللي راحت يمكن الآن أخف شوي بالإعلام الحديث عنه، كل جاب فترة معينة كان شوي فيه تركيز أكثر من وقت سابق، بس الآن الموضوع اللي الدارج اللي هو موضوع الإدمان بشكل أو بآخر، وكيف أنه إحنا يعني اللي جالس أنا أشوف الخطابات موجودة في شبكات التواصل أنه يعني هذول الأشخاص اللي ما يعرفون إيش يسمونهم هم خارج هذا المجتمع وإحنا ما نعرفهم وهم دخلاء علينا وغيرها من هذه الأشياء، وكأنهم هذول مش تبعنا، يعني كان هذا الشخص مش جارك ولا يمكن أخوك أو والدك أو أختك أو غيره. في هذا الهجوم لعدم فهم تفاصيل مرتبطة بالإدمان بشكل مباشر. فالآن الخطاب اللي جالس يصير بهذا الموضوع، ولا أتذكر أيضا أنت كتبتي أصلا عنه بتويتر، كيف تشوفين موضوع الإدمان والكلمة أصلا اللي إحنا نستخدمها لما إحنا نقول مدمن أو في كلمة ثانية أعتقد أن أنت تستخدمينها؟
طيب، عشان إحنا نفهم الإدمان أو شيء خلينا نعرف إيش هو الإدمان. الإدمان هو اضطراب نفسي، وهذا جزء ما يعطينا تفسير ليش في كأنه في زي إقصاء لهذول الناس، لأنه أساساً الاضطرابات النفسية بشكل عام يعني في مجتمعنا إلى الآن تواجه صعوبة وعليها وصمتها. فالإدمان هو اضطراب نفسي، وهو يميز حاجتين، يعني رغبة متكررة وملحة بأن الشخص يستخدم بعض المواد أو الكحول بالرغم من العواقب يعني السيئة المستمرة اللي هي تلحق الجوانب كلها الحياتية المهنية الاجتماعية الصحية النفسية الطبية كل هذه الجوانب. احنا نستخدم كلمة مستخدم للمواد اكثر لانه هي مجرد مصطلحات يعني اختلفت تعريفها في DSM يعني، فاحنا نفضل كلمة مستخدم اكثر. فلما نجي نسأل انه هو ليش يعني ليش عليه كل هذا الهجوم او عليه كل هذا الاقصاء، او شيء احنا شوي لازم نفرق بين المستخدم او المستخدم والمروج. أنا في تغريداتي أتكلم عن المستخدم بشكل يعني المستخدم فقط، وأتكلم عنه بصفته هو كمريض، لأنه زي ما اتفقنا أنه الاستخدام هو اضطراب نفسي، فأتكلم عن الاضطراب هذا، عن الأشخاص اللي عندهم هذا الاضطراب وكيف إحنا لازم نكون لغتنا موجهة ضد الاضطراب نفسه وليس ضد الأشخاص. يعني إحنا مثلاً ما ننتقد الأشخاص اللي عندهم اضطراب القلق أو اضطراب الاكتئاب، أو يعني نحملهم مسؤولية كاملة على اللي هم فيه. فبالتالي نفس الشيء لابد أن نتعامل فيه مع الأشخاص اللي عندهم اضطراب استخدام المواد. يمكن أنا تكلمت أكثر شيء عن المفاهيم المغلوطة عن إيش هو الإدمان أو إيش هو استخدام المواد، ومين هم هذول الناس وإيش المشكلة اللي عندهم. إنه في مفاهيم كثير مغلوطة على الإدمان، أو شيء إنه هو ممكن يجي من باب إنه هو والله سلوك سيء، والله هي قلة تربية، والله هذول الناس عنيفين أو عدوانيين أو سيئين أو ما إلى ذلك، بينما هو اضطراب. يعني أول ضحية لهذا الاضطراب الشخص المستخدم نفسه، من ثم أسرته ومجتمعه وعائلته والأصدقاء والمجتمع الكبير بعدها. في مفاهيم مغلوطة عن الاضطراب نفسه قد تكون عند المستخدم نفسه، يعني أنه هي والله هو مجرد عادة أو سلوك، أنه أنا أسويه بس أنا أقدر أتركه في أي لحظة، أنه أساساً هو ما هو شيء، مثلا هو ما هو اضطراب، لا هو شيء انا اسويه بمزاجي واقدر اتركه في اي لحظه. الناس ممكن تفهم انه والله هذا الشخص يسويه بس عشان اما يحصل على متعه او انه يتهرب من ضغوط او بس عشان اصحاب او، لكن السلوك حقيقه هو اعقد من كذا بكثير. يعني لو ما كان بهذه الدرجه من التعقيد كان يعني سألنا انه طيب ليش بالرغم من كل المساوئ اللي تعرض لها الشخص لسه يستمر في الاستخدام؟
يعني يعني النقطة أيضا المهمة إنه إحنا لما ننظر لموضوع الإدمان مثل ما ننظر مثلا لأي اضطراب آخر وتأثيره على الشخص يعني بشكل أول، ثم تأثيره على الناس اللي حوله والمجتمع وكيف إنه يؤثر على علاقاته وعمله، إحنا جالسين نطبق هذا الشيء أيضا على الإدمان.
بالضبط.
لكن الخلط الآن اللي صاير إنه إحنا ممكن أخذنا المروج والمدمن أو المستخدم وهما في صورة واحدة أمامنا، ما هي التفاصيل الثانية؟ يعني السلوك اللي موضوع السلوك الآن لما إحنا نتكلم عن كشخص ونقول إنه في كثير من العوامل تدخل على يعني تدخل وتؤثر على السلوك هذا، فكيف إحنا نقول الآن هي مسؤولية من؟ يعني إذا هل هي يعني إحنا جالسين ننقل لهم بشكل كامل على المستخدم، جالسين نشوف ترى في أشياء مجتمعية، في أشياء نفسية، في أشياء أمور مختلفة كلها ممكن أنها جالسة تعزز هذا الشيء اللي تخلي الإنسان يدخل في دوامة صعب أنه يطلع منها بسهولة.
عشان أجابك أو شيء خليني أسألك، مثلاً الشخص اللي عنده اكتئاب هذه مسؤولية من؟
ما في أحد يمكن أخذ المسؤولية بشكل كامل.
ما تفاكر هو اضطراب، يعني الجينات لها دور، الاستعداد الوراثي لها دور، البيئة لها دور، الظروف الشخصية لها دور، الظروف النفسية لها دور، كل هذه العوامل شاركت بطريقة ما إما في ظهور هذا الاضطراب لأول مرة أو في الاستمرار في هذا الاضطراب، يعني بأن الشخص يستمر فيه أو حتى في الانتكاسة في هذا الاضطراب. بمعنى أنه الآن يمكن اللي يختلف شوي في اضطراب الاستخدام أنه له مكاسب واضحة، له مكاسب إما مادية، شعورية، معنوية، إنجاز. يعني في أشخاص يقول لك والله أنا ما أكون في قمة إنجازي إلا لما أستخدم الشيء فلان، حاصل هذا الشيء. أنا ما أكون قمة نشاطي إلا لما أستخدم كذا، أنا ما أقدر أستمر بالعمل إلا لما أستخدم كذا. هذه الأشياء حاصلة، وهذه الأشياء إحنا شفناها واقعيا. فيمكن هذا الجزء برضو يخلي بعض الناس اللي ما يفهم تعقيد هذا السلوك أو تعقيد هذا الاضطراب يخليهم يلقون اللوم شوي على الأشخاص، أنه أنت مستفيد منه، لو أنت مستفيد ما كملت. لكن هي ما هي بالطريقة هذه. في بعض الأشخاص يقول لك أنا من وعيت على الدنيا، وأبوي ولا أمي ولا خالي ولا خالتي ولا أي كان أخ قريب بعيد أشوفه يستخدم حياته ناجحة. فهنا إيش مشكلة هذا الشخص؟ أنه كون تصور أو نمط وربطه أنه الاستخدام يؤدي إلى هذا النجاح، أنه الاستخدام ما يضر بجوانب الحياة، ما يعرقلها. فهذا تصور خاطئ. هذه عوامل معرفية عند الشخص انبنت تصورات. طيب كون أنه أساساً في عائلة فيها أحد مستخدم، هذه عوامل وراثية أو جينية زادت من احتمالية أن الشخص يستخدم. كون أن الشخص هذا كان في بيئة مدرسة أو مع أصحاب فيهم أحد يستخدم، هذه عوامل بيئية وظروفية أنه في مادة متوفرة يقدر يحصلها بسهولة. كون أن الشخص هذا مر مثلاً في شيء في حياته ضاغط نفسياً، ويعرف أن المادة والله المتوقع منها أنها تعطيني شعور مريح أكثر. طب أنا لما أستخدمها وفعلاً يتحقق التوقع، هذه عوامل برضو. فإحنا ما عندنا قاعدة أو ما مستحيل نقدر نعزيها لعامل واحد فقط، هي مالتي فاكتر. هو الشخص أساساً يكون صورة أو نمط عنده، أو مو بالضرورة يعني ممكن سوشيالي، أنا ما أعرف إيش هذه المادة، وكنت جالس في جامعة وجت قدمت لي إيش والله بس جو معانا، مجرد ما أستخدمها مرة على طول ببني عليها تصور، أعطتني جو. طالما أعطتني جو، في كل مرة أنا أبغى جو أول حاجة بيجيبها لي عقلي المادة. ليه؟ لأنها أعطتني جو. فأكثر من عامل يجتمع مع بعض مع الظروف في الحياة تخلي الشخص عنده استعداد أعلى أنه يستخدم. في أشخاص يقول لك استخدمت مرة وما عاد استخدمت خلاص، ما جازت لي. ليه؟ ما حققت تصورات، ما أعطته بنفيت، ما أعطته شيء. وفي المقابل ممكن تكون في البداية يعني ضايقته، إما أعراض جسدية، إما غثيان، إما نوم، إما دوخة، فما أعطته تجربة خليه يقول لا أبغى أكرر عشان هذه التجربة. فلما نرجع نقول إيش هي عامل، هي ما هي عامل. هل إحنا نحمل الشخص مسؤولية تامة عليها؟ لا. لكن هل معناته أن الشخص خالي من المسؤولية؟ طبعا لا، لأنه على حسب قديش. يعني هل أنت تروح تطلب العلاج؟ هل لما تتعالج تحرص أنك يعني زي أي اضطراب ثاني، لو لا سمح الله في أحد عنده يعني قلق أو اكتئاب أو أي شيء، كون أنك ما تعمل بالسبب أقدر أقول والله طيب ليش لا؟ طب ليه ما تسأل؟ طب ليه ما تروح؟ طب ليه ما تجرب؟ لك ما أقدر أقول هو بسبب بشكل كامل.
إيه يعني ما يعني هنا النقطة المهمة، إنه إحنا ما نلقي اللوم بشكل مباشر على الشخص، ولا نعتبره إنه هو اضطراب، نعتبره اختيار شخصي ونعتبره كأنها عادة خلاص، إنه أنت قررت فتحمل اللي جاك. أو في المقابل أنت من البداية، أنت لما أخذت هذه الخطوة تدخل يعني بالدوامة هذه، يعني ممكن حتى إحنا يعني ما هو تقريبا للمثال، لكن لما نجي مثلا موضوع اضطرابات الأكل، غالبا في جزء منها يبدأ كعادة، يعني قبل ما يوصل لمرحلة أنه يتم تشخيصه بأحد اضطرابات الأكل، فهو داخل في دوامة هو ممكن نفسه ما يعرف يعني كيف دخلها أصلا بشكل واضح، إيش العوامل اللي أثرت فيها، عوامل نفسية، في ضغوطات، في قابلية يعني وراثية، في تفاصيل كثيرة أثرت بشكل يعني بشكل أو بآخر. هو دخل في دوامة الآن، بدوامة مغلقة ما هي من السهل أنه يخرج منها. بالمقابل هذا الشخص، ما إحنا جالسين نقول أنه أنت الملام على الشيء اللي تمر فيه، بس في المقابل احنا نتكلم عن الادمان بطريقه مختلفه. طيب الان لما نتكلم عن فكره انه اوكي انت قررت انك يعني تستخدم، الموضوع سهل انك تترك، يعني خلاص هو قرار، انت قررت تستخدم قررت توقف.
طبعا لا، وهذه من اهم الافكار الخاطئه والمغلوطه عنه، انه هو قرار، هو مجرد قرار. للاسف قرار الاستخدام ممكن يجي بلحظه، لكن قرار التوقف جدا صعب. طبعا لو احنا بناخذه من اكثر من، يعني في اكثر من منهج يفسره، لكن لو احنا بناخذه من منهج علم النفس العصبي، انه اساسا يصير شيء بسبب هذه المواد، بسبب هذا الاستخدام، يعطل عند الشخص القدرات اللي تخليه يعني يتخذ القرار الصح، او زي لو بنقول انه يكون قادر على الحكم في المواقف الصح. يمكن لو بنلاحظ او لو احد يعرف في حياته اشخاص يستخدمون او شيء، بيلاحظ انه دائما في اندفاعيه في السلوك، في اندفاعيه في العاطفه نفسها، في الشعور، لانه جميع المواد بالاضافه الى الكحول تاثر على منطقه مره مهمه في الدماغ، اللي هي الفص الجبهي او الفص الامامي، واللي هي المسؤوله عن اتخاذ القرارات. فلما اهم منطقه تتعطل او تتاثر، بالتالي كيف احنا نتوقع ان الشخص يتخذ القرار؟ طيب فلنفرض ان الشخص اتخذ القرار فعلا، هل اتخاذ القرار او النيه لحالها تكفي؟ طبعا لا. الشخص اذا ما مر بمنهجيه علاجيه كامله، مستحيل انه يقدر يتوقف بسهوله او بدون يعني خسارات، وخسارات نقصد فيها سواء اعراض جسديه، اعراض عقليه، أعراض نفسية. هذه الأشياء مستحيل أن الشخص يقدر يتوقف توقف تام، ما يمر فيها يعني، ويكون التوقف ما فيه أي انتكاسة. لأنه إيش اللي يحصل لما الشخص يبدأ يستخدم؟ يصير فيه يتكون عنده زي الهيكلة كاملة، هيكلة معرفية كاملة عن الاستخدام، عن التجربة هذه. فلما تتكون هذه الهيكلة، التوقف بحد ذاته ما يعني أن الهيكلة هذه تختفي، لابد من تدخل علاج نفسي مكثف عشان يعاد بناء هذه الهيكلة من جديد. لو ما أعدنا بناء هذه الهيكلة، الشخص بتكون عنده الانتكاسة يعني واردة بنسبة عالية جدا. فلما احنا نقول هو قرار، اوكي هو قرار، لكن ما رح يقدر ينفذ هذا القرار ويمشي على هذا القرار ويستمر في هذا القرار بدون مساعدة أو بدون تدخل من العلاج النفسي.
الشيء اللي أنت ذكرتي أنه بعض الأشخاص لما هو يكبر وفي أحد عنده بالبيت يقول هذا فلان يعني له فترة أنا أعرفه ما صار له شيء، فأنا ليش ما أستخدم؟ هل في فرق إحنا نقدر نعرفه أنه ليش هذاك الشخص ما تأثر بس فلان تأثر؟
بناء على الدراسات ما في كتف بوينت واضح، ما في كذا خط أسود أو أبيض واضح. يقول لك قد يكون الاستعداد الجيني أقل، إحنا ما نقدر نتأكد من هذا الشيء. يقول لك يعني قد تكون الاستجابة النفسية مختلفة، الاستجابة الجسدية مختلفة من شخص الآخر. يعني أنا عندي قدامي الآن 4 أشخاص يستخدمون نفس المادة، كل واحد فيهم له نمط استخدام مختلف، بحيث يعطي نتائج نوعا ما مختلفة على الآخر. بمعنى أنه أشخاص يستخدمون نفس المادة لما مثلا يبغون يحصلون على حياة اجتماعية، يبغون أشخاص آخرين يبغون ينجزون أكثر، أشخاص هو النمط هو الكم يختلف، واستجابة الجسد والعقل تختلف من شخص لآخر. بعض الأشخاص الاستخدام لفترات قد يعني يؤدي فيهم إلى أعراض ذهانية، وتكون مع العلاج يعني تختفي مع العلاج، بعد العلاج يعني بعد التوقف والعلاج الدوائي. بعض الأشخاص للأسف حتى بعد التوقف العلاج الدوائي ما تختفي وتكون مزمنة لهم طول العمر. فإحنا ما عندنا شيء واضح يقول والله أنت يا فلان هيحصل لك كذا وأنت هيحصل لك كذا. بعض الأشخاص صحيح ما يتأثرون جسديا معنويا لفترة سنوات طويلة، لكن هذا ما يعني أنه هو محصن، ممكن في لحظة ينهار كل حاجة. بعض الأشخاص اللي عندهم مثلا اللي هم أكثر إدمان أو استخدام للكحول قدرة تحمل جسدية عالية عنده، فيقول لك أنا مهما أشرب الحمد لله ما أفقد، لكن هذا ما يعني أنه الكبد عندك مو جالس يتأثر. أنت في يوم وليلة ممكن يصير عندك فشل بالكبد مع أنه أنت ما كنت تفقد فعليا وعادي وناجح في حياتك. فهذه من الأشياء اللي عليها جدل كثير، هل إحنا أساسا نعتبرهم مستخدمين اعتماديين على المواد أو مجرد مستخدمين اجتماعيا يعني سوشيالي، أو بإيش هم ناخدهم يعني بإيش إحنا نعتبرهم؟ ما في مسمى واضح إنه هل نعتبر كذا أو كذا، عليها جدل. لكن طالما يعني إحنا عندنا يعني زي ما نعرف في الغرب عادي يشربون، أو مو شرط في الغرب، حتى عندنا إحنا في أشخاص يشربون، يقول لك والله حرية شخصية بعيد عن الدين، أنا أشرب، أنا أتعاطب بشكل خفيف، أنا ما أدري إيش. طيب السؤال الآن، هذول هل إحنا نعتبرهم محتاجين للعلاج أو لا؟ طالما إحنا علاجيا، طالما هذا الشيء مو جالس يأثر بشكل واضح على حياتك، نقدر نقول هو قرار شخصي يرجع لك أنت، لكن مجرد ما يبدأ يأثر أنت لابد تتعالج. زي مثلا الدخان أو أي سلوك ثاني، طالما هذا السلوك إلى الآن مو جالس يأثر بشكل واضح على حياتك، أوكي يعني عندك مساحة شخصية، لكن مجرد ما يبدأ يأثر لا أنت لابد تتعالج. طيب ليش إحنا مثلا في المواد شوي حساسين لهذه المسألة؟ لأنها غير متنبأ فيها، غير متوقع، يعني ما عندنا ضمان والله تقدر تستخدم مدة 3 سنوات ترى ما راح يصير شيء، ما عندنا هذا الضمان. طالما أنت تستخدمه كسلوك تعويضي للمتعة، سلوك تعويضي للشعور بالضيق، سلوك تعويضي لأي حاجة عشان توصل لهدف، طيب ليش ما توصل لهدف هذه بدون الاعتماد على هذه المواد؟ لأن إحنا ما عندنا ضمان، المواد هذه ممكن يعني في أي لحظة تجيب لك أعراض خلاص تكون مزمنة معك للأبد، غير أساساً الأعراض النفسية اللي أنت تدخل فيها، الأعراض الجسدية، الأعراض اللي هي دائماً الاجتماعية أو البين شخصية، هذه كلها ما عندنا ضمانات عليها. فليش الإنسان يعني يحط حياته في يعني كأنها تحت تهديد كذا خفيف أو مبطن أو بهذا الاستخدام أو بهذا الموت؟
يعني إحنا لما نتكلم مثل ما ذكرتي وجهة نظر مختصين في المجال، الأطباء أو الأخصائيين، عندنا المعايير هذه المرتبطة بعيدا عن الاعتبارات الاجتماعية واعتبارات القانونية واعتبارات الدينية اللي بترتبط بهذا الفعل، إحنا نقدر نقول أنه يعني هذا الشخص إذا هو ما كان عنده الاعتمادية على هذه المواد، ما كان عنده هذا التأثير اللي يعني يرجع عليه بالضرر، إحنا نقول الآن هذا يندرج تحت حريته الشخصية. لما نأخذ أصلا هذا الموضوع نضعه أيضا على صورة ثانية، اللي هو لما نتكلم مثلا عن موضوع الفوبيا، في ناس عندهم فوبيا من أشياء بس هي ما جالسة تأثر عليهم بشكل أو بآخر في حياتهم اليومية، ففوبيا من مثلا حيوان بس ما هو موجود في منطقته أصلا، فهذا ما راح يطلب العلاج ويجي يقول لك أنا أحتاج. لكن الشخص اللي عنده الفوبيا يعني اللي هي تؤثر عليه بشكل يومي، اللي هي جزء من حياته ولا جزء من يومه ولا حتى جزء من عمله، هنا يعني يأخذ الموضوع بطريقة ثانية. ولو بدأنا نأخذ الموضوع فعلا وقارناه هو كاضطراب، نظرتنا بتختلف تماما عن الأشخاص وعن الموضوع بشكل كامل.
صحيح، لكن خليني أضيف لك حاجة بالنسبة لاضطراب الاستخدام. الاضطراب نفسه جزء منه يكون دائما فيه أفكار مغلوطة عند الأشخاص نفسهم المستخدمين. واحدة من أهم الأفكار أني أنا قادر على التوقف في أي لحظة، وهذا الشيء لما نجيبه على أرض الواقع للأسف يكون غير صحيح. بعض الأغلب من الأشخاص يظن أنه قادر على التوقف، لكن كون أنك تتوقف على الاستخدام ما يعني أنك تعالجت أو قدرت تكون غير معتمد على المادة، لأنه وقتها أنت ما حتقدر تتعامل مع أغلب ظروف الحياة بدون وجود المادة إذا ما حصلت على تأهيل مناسب. ثاني حاجة أن الأشخاص يقولون أنه أنا على خفيف، أنا ما أعتبر نفسي مدمن، لكن فعليا لما نجي لنمط الحياة نلاقي أنه في أشياء كثير في حياته ما يقدر يسويها إلا لما يستخدم أو يشرب. وهنا إحنا نقول لا، طالما أنا إذا أخذت المادة منك أو الكحول منك بتفقد حاجة ما راح تقدر توصل لها إلا عن طريق المادة أو الكحول، معناته فيه اهتمام. فلما إحنا نجي أساساً في التقييم نقيم الشخص المستخدم، ما نأخذ التقييم منه الحالة، لازم نأخذها من الأهل، من الأسرة، من أشخاص معه، لأن الشخص نفسه يكون عنده أفكار خاطئة عن نفسه أثناء الاستخدام متعلقة في طبيعة الاستخدام نفسه. فهذا الشيء إحنا ما نجده بصورة كبيرة في الاضطرابات الثانية، ولا بد نأخذ بعين الاعتبار في الإدمان.
وأيضا في أعتقد اللي هو موضوع التوليرنس في المواد الكيميائية، أنه يعني كلما زادت المدة كلما زادت حدثك لجرعة أكبر. يعني هذه حتى في الأدوية هي نفس الطريقة،
صحيح. أنت
عشان توصل للفعل للأفكت هذا أو للأثر هذاك، أنت لابد أنك تأخذ أقوى على أساس تصل بس للأفكت الأول اللي هو الأثر صحيح. الأول، وهذا أيضا مشكلة ثانية مرتبطة بالإدمان.
صحيح. في هذه يعني وجدنا بعض الأشخاص اللي ممكن يوصل لمرحلة أنه ما عاد المواد ما عاد تعطي نفس الأفكت، فيروح يسوي ديتوكس لإزالة السموم عشان يرجع من الصفر يستمتع. فلما الشخص كل مرة بيسوي إزالة سموم وإحنا كمعالجين ما ندرك إن الشخص هذا ما عنده خطة للعلاج، إحنا نساعده أساساً بطريقة ما على الاستمرار في الاستخدام. فهذه واحدة من الأشياء اللي ممكن إحنا نواجهها عندنا للأسف، إنه عدد مراكز إزالة السموم أكبر بكثير مقارنة بالمراكز اللي فيها تأهيل ما بعد إزالة السموم أو تأهيل للتعافي والعلاج من الإدمان. فمرحلة السموم هذه مرحلة جدا شائكة بالنسبة لنا، من ناحية إنه الأشخاص قد يأخذونها زي اللي كأني أسوي تجديد، إني أسوي من أول جديد للتولرنس حقي اللي هي التحمل المواد هذه.
أنت لما ذكرتي موضوع التأهيل، إيش الفرق الآن بين إزالة السموم فقط والتأهيل؟
أنا ما أقدر أوجد فروقات، يمكن إنه هي أساسا ممتدة، يعني هي مو حاجتين أنا قارنهم بعض. إزالة السموم هي مرحلة من مراحل التأهيل كامل يعني التأهيل من الإدمان للتعافي. إزالة السموم إحنا كلنا نعرفها، هي أول مرحلة وهي اللي يتم فيها إنه الشخص يدخل المستشفى من أسبوعين إلى 30 يوم، يتم فيها إزالة كل السموم بحيث إنه الشخص ما يكون يطلع من المرحلة هذه ما يكون فيها عنده أي اعتمادية على أي مادة، يكون تحت الأدوية والملاحظة 24 ساعة. وهذه أسهل خطوة أساساً في علاج الاستخدام، لأنه حتى لو فرضاً الشخص رافض العلاج، الشخص نفسه ما يبغى يتعالج، مجرد ما الأهل أو أي جهة حكومية تأخذه وتحطه في المستشفى يقفلون عليه في غرفة ويحطونه تحت الأدوية، غصباً عنه جسمه حيتطهر من كل هذه السموم حتى لو هو رافض. لكن ما بعد إزالة السموم ما نقدر إن إحنا نتحرك خطوة ما بعد إزالة السموم إذا الشخص ما كان عنده رغبة أو انفتاح، خلينا نقول مو الكل يجون برغبة عالية، انفتاح للعلاج. ما بعد إزالة السموم اللي هي مراحل التأهيل تتكون من 4 مراحل. أول مرحلة بعد إزالة السموم اللي هي أن الشخص يكون تحت الملاحظة في الأعراض الجسدية أو الانسحابية اللي يمر فيها الشخص، والأعراض هنا تكون متعلقة ببعض أنواع المواد خاصة الأشخاص اللي يستخدمون لفترات طويلة يعني، واللي يستخدمون غالباً الأشخاص ما يستخدمون نوع واحد، يجرب كل الأنواع ويستمر على 2 3 هي اللي تكون نمط الاستخدام عنده. فيتعرض لأعراض انسحابية كثير، منها أكثر حاجة شائعة اللي هي اضطرابات النوم في الفترة هذه بعد إزالة السموم، اللي هي تقريباً تكون فترة التهيئة اللي هي تأخذ إلى 2 إلى 3 على حسب. بعض الأشخاص تكون عندهم أعراض ذهانية، بعض الأشخاص تكون عندهم أعراض اللي هي اضطرابات في الأكل، صداع، خمول، كل هذه الأشياء تكون تحت الملاحظة من قبل الطبيب النفسي. إذا أحتاج أدوية يصرف له، إذا ما أحتاج أدوية يكون فقط تحت الملاحظة. هذه الأسبوعين إحنا نسميها 2 أسبوع التهيئة، اللي هي الشخص لسه ما هو مستعد أنه يتعرض لعلاج نفسي مكثف، لكن في هذه الفترة يكون فيها الانجيجمنت، يعني بمعنى أنه إحنا نخلي الشخص شوي شوي ينخرط في العلاج، يعرف إيش اللي حيحصل بعد 2 أسبوع بعد 2 أسبوعين، إيش هو الأشياء اللي يحتاجها. هذه الفترة عادة يمكن أنت سمعت باللي هو حث الدافعية، المنهج هذا المعالجين النفسيين يعني يستخدمون هذا المنهج في هذه الفترة، هو أحد المناهج العلاجية الأساسية في الإدمان. لكن في الفترة هذه إحنا ما نروح على طول للعلاج، لا، إحنا نسأل الشخص ليش تبغى تستمر، ما نسأله ليش تبغى توقف. لأن عادة لو سألنا إحنا على طول دخلنا في ليش أنت تبغى توقف، طيب هو يمكن ما يبغى يوقف، هو جاء عشان مثلا أهله ضاغطين عليه، هو جاء عشان يحصل على حاجة، هو جاء وهو ما هو مقتنع تماما بس قال بجرب. إحنا أهم حاجة نسمع أنت ليش تبغى تستمر في الاستخدام. إذا ما عرفنا الأسباب اللي تخلي الشخص يستمر بالاستخدام بالرغم من المساوئ اللي تحصل، إذن إحنا مستحيل نحصل على صياغة حالة صحيحة، مستحيل نقدر إحنا يعني نتفهم الشخص اللي أمامنا. فهذه الأسبوعين اللي يكون فيها التهيئة، بعدها ندخل في العلاج النفسي المكثف. والعلاج النفسي المكثف اللي هو مو فقط علاج نفسي سايكولوجيست يعني أخصائيين نفسيين، لا، يكون الأخصائي الاجتماعي له دوره، إرشاد تعافي له دوره، إرشاد ديني له دوره، العلاج الوظيفي له دوره. أهم حاجة في العلاج النفسي المكثف واللي هي للأسف يعني يمكن قليل التوعية فيها، إنه الشخص أثبت الدراسات يعني إنه الشخص لابد يحصل على 30 ساعة في الشهر بمعدل 5 ساعات يوميا في لـ5 أيام أسبوعية. هنا إحنا نقدر نقول مكثف، بمعنى إنه والله لما نقدر نقول إنه الشخص جاء يبغى يتعالج في شهر، نعطيه هذا البرنامج المكثف. لو قال أنا أبغى في شهر بس أبغى مثلا 2 ساعة معدل أسبوعيا، هذا ما هو علاج ولا هو تأهيل. هذا ما أعرف إيش أقول عنه صراحة. أفضل حاجة إنه يكون على مدى شهور بعدد ساعات أقل، بمعنى إنه 3 شهور كحد أدنى بعدد ساعات أقل يوميا، هذا أفضل شيء. طبعا ممكن الناس تسأل طيب ليه، يعني أنا لو عندي كورس بأخذه في 5 أيام ولا أخذه في سنة وفي الأخير نفس الشهادة، ليه ما أخذه في 5 أيام وخلاص؟ نقول عشان يصير في فرصة للتطبيق نفسه، لاختبار الأدوات، بمعنى أنه الشخص الشيء اللي بيتعرض له خلال شهر لما يتعرض له خلال 3 أشهر يكون هو قادر على اختبار نفسه في مواضع كثيرة. يعني مثلا لما إحنا يعني نمر على هذه المراحل كلها، العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية والعوامل الوظيفية والعوامل هذه كلها. في فرق لما أنا أخلي الشخص يطلع زيارات ويجي ويروح ويتعرض لمواقف تخليه يعني يكون أقرب للزلة أو الانتكاسة ولكن ما تحدث، أو حتى لو تحدث وبعدها يرجع لنا ونكمل من هذه النقطة، لأنه وارد يعني جزء من علاج الإدمان أساساً وجود الزلات هذه. فلما الشخص يكون يتعرض لهذه الأشياء ويرجع لنا ونكمل في العلاج، أفضل من أني مثلاً أكثف عليه العلاج لمدة شهر بعدين أقول له روح وتابعنا عن بعد. طبعاً المتابعة أساساً العلاج للإدمان من البداية إلى يعني الدراسات قالت أنه كحد أدنى من المتابعة سنتين لابد أنه يتابع، لكن إحنا نقول 3 شهور اللي هو وجودك في بيئة آمنة، في بيئة مغلقة، في بيئة تساعدك، لأنه في البداية الشخص يكون من ناحية عصبية أساساً جداً متأثر، بمعنى أنه تحمله للضيق يكون جداً قليل، تحمله يعني للعوامل العاطفية، للعوامل النفسية، تحمله للملل، تحمله لهذه الأشياء يكون جداً قليل. فلو أنا ما ساعدته في أنه أنا أزيد من عنده نسبة التحمل، نفس مفهوم التحمل للمواد نفسها، ما ساعدته في نسبة التحمل، بكرة لما يطلع من المركز ويطلع العالم برا ما رح يقدر يتحمل هذه الأشياء. فأنا جزء منه أني أنا أعيد تأهيله من ناحية مو فقط معرفية أو سلوكية أو اجتماعية، حتى من ناحية عصبية، أني أنا أساعده على التحمل، أساعده على يعني إعادة بناء نمط جديد من الحياة، لأنه هو كان متعود على نمط معين في الحياة برا، ولو ما قاعد فترة طويلة، وفترة طويلة ما نقصد فيها طويلة جدا، يعني من 2-4 شهور ما تعتبر طويلة، لكن مقارنة بشهر اللي هي عادة الأشخاص يبغون شهر وخلاص أطلع، إحنا نشرح لهم ليش هذه الشهور مهمة، ليش مهم أنك تبقى فترة أطول في بيئة آمنة ومقيدة، لأنه حتى لو حصلت الزلة هنا وكان عندك رغبة واشتياق، مو بالسهولة اللي لما تكون خارج المركز. طيب إيش الفرق بينهم؟ لما تكون داخل المركز، أنا كمعالج أفضل شيء إني ما أحطك تحت يعني التعريض خلال الأسابيع الأولى. هو صح منهج علاجي، لكن مو من صالحي كمعالج ولا هو الأفضل لك كمستفيد إنك تتعرض من الأسابيع الأولى. أنت لسه لين في هذه الفترة، لسه أساساً ما حصلت على الكم المناسب من العلاج أو الجلسات، أو ما قطعنا مشوار فيه. فبالتالي الأفضل أنها تكون خلال 2-3 شهور. هذه الأشياء كلها متفاوتة، بمعنى أنه في أشخاص والله نقول لهم أوكي 3 شهور مناسبة لك تماما، في أشخاص نقول لا هتحتاج أكثر. في الأخير هو قرار المستفيد، ما أقدر أقول له أو أجبره على خطة علاجية، أنا أقول له أفضل خطة علاجية لك بتكون كذا كذا، لكن هو في الأخير قراره. الأغلب يقول لك لا والله أنا أبغى شهر والباقي يكون متابعة، خلاص أنا أقدم له البرنامج العلاجي في شهر 5 ساعات يوميا لمدة 5 ساعات لمدة 5 أيام أسبوعيا لمدة شهر بمعدل 30 ساعة، يكون فيها جلسات نفسية لكل المجالات، الأخصائي النفسي يشوفهم 2-3 مرات في الأسبوع، يكون فيها ما يقل عن 4 جروبات علاج نفسي، جروبات دائمة اللي هي الريكريشن ثيرابي، زي والجروبات دائمة منها مثلا زي البوك كلوب، زي النشاطات الجماعية اللي كلها هدف علاجي وهدف ترفيهي في نفس الوقت، بحيث أن الشخص بالمركز ما يكون له علاقة بمعالج واحد فقط، لا يكون له علاقة بكل المعالجين، وكل شخص فيهم يعني علاقته فيه تكون فريدة من نوعها. بهذه الطريقة أقدر أقول إن الشخص حصل على العلاج النفسي المكثف الصحيح. طيب بدون هذا العلاج نسبة الانتكاسة يعني احتماليته واردة يعني بنسبة كبيرة جدا، وأقدر أقولها بكل ثقة. يعني بعد العلاج النفسي المكثف هذا يصير الشخص يدخل في مرحلة اللي هي إعادة الدمج. إعادة الدمج تكون داخل المركز وجزئية منها خارج المركز، اللي يصير فيها الزيارات أو الإجازات المكثفة مع الأسرة برا، وهنا يكون دور الأخصائي الاجتماعي فيه أكبر. يعني طبعا هم البداية، إحنا نعمل كفريق واحد كمنظومة واحدة، لكن في كل مرحلة يمكن يبرز دور لفريق أكثر من آخر. فهنا الأخصائي الاجتماعي يعني سواء يدمجه مع الأشخاص في برامج مخصصة داخل المركز، وأيضا في الخارج مع الأسرة. بعدها آخر مرحلة اللي هي مرحلة التأهيل المجتمعي. التأهيل المجتمعي هذه من أهم المراحل، للأسف مهملة جدا عندنا. يعني أنا ما أعرف، لكن من خلال بحثي على المراكز ما وجدت مراكز كثيرة تقدمه بالطريقة الصحيحة. التأهيل المجتمعي ما يكون فقط مقدم للمستفيد، لا، يكون للأسرة بشكل كبير. يعني التأهيل المجتمعي أول شيء لو بنتساءل فيه، لما يطلع المستفيد إيش ينتظره في المجتمع؟ وصمة عار، مشاكل، عدم معرفة، ضياع، أنا أبدأ من وين؟ هل أنا أبدأ من النقطة اللي وقفت عندها حياتي قبل 10 سنوات، قبل 5 سنوات، قبل شهرين، أو أبدأ من الصفر؟ تساؤلات كثير. ففي التأهيل المجتمعي نعمل إحنا والأخصائيين الاجتماعيين وإرشادي التعافي أنه كيف أنت يعني تبدأ في هذه المرحلة، سواء مع أسرتك، تبدأ مع نفسك، كيف أنت مع أخصائيين الاجتماعيين يعلمونهم أبسط المهارات، الدورات، بحيث الأشخاص اللي مثلا توقفوا على التعلم من فترات طويلة، في برامج مخصصة اللي هي الموارد المجتمعية. صراحة أنا ما عندي خلفية كبيرة عنها، لكن أسمع فيها من المستفيدين إنه هذه كلها تقدم لهم الأخصائي الاجتماعي. إحنا كمعالجين نفسيين دورنا يمكن يكمن مع العائلة والعلاقة بين المستفيد والعائلة بشكل أكبر، من ناحية إنه طوال هذه السنوات العائلة تتعرض لصدمات متكررة، سواء المتعافي أو المتعافية. كم مرة وعد الأسرة إنه والله خلاص هذه آخر مرة؟ كم مرة تعرضوا للديتوكس وبعدها انتكسوا؟ كم مرة حاولوا فعلا وبعدها انتكسوا؟ فالأهل يتكون عندهم نمط من القلق المستمر. المتعافي أو المتعافية ما يفسرون نمط القلق هذا من باب حب أو حرص أو خوف، على طول شك. فهنا يكون في نمط بين شخصي غير صحي تماما بين العائلة والأسرة. أي إشارة من المتعافي أو المتعافية أو مثلا تأخير على رد جوال، أي موقف بسيط يفسرونه الأهل على طول أنه هذا رد فلاج، أكيد في شيء غلط، أكيد إما أنه تواصل مع أحد أو أنه ناوي كذا أو أنه ما تعالج. أول ما يشوف المتعافي أو المتعافية القلق عند الأسرة بده يظهر بشكل بسيط بهيئة حرص أو سؤال، على طول يفسرونه شك، وأنا غير كفو، أنا غير موثوق، مهما سويت ما راح تتغير الصورة. فهذا النمط الشائك من التواصل بين الأسرة والمستفيد من أهم العوامل الخطر اللي ممكن تسبب انتكاسة. وحصل في أحد الأشخاص يقول أنا توقفت فترة طويلة من نفسي وعانيت، كنت أعاني وقتها من الاكتئاب لأني ما توقفت بطريقة صحيحة، ما أخذت أدوية بديلة، قطعت عن نفسي بشكل مباشر، وما كنت أعرف إنه اللي فيني بسبب الاكتئاب، اللي فيني بسبب هذا الانقطاع كأعراض انسحابية. فكنت أصلاً تحت ضغط إني أنا ما أبقى وما أبغى أروح أقول أهلي لأني منحرج منهم. فكان الخال هو المسؤول عن هذه العائلة، فلما شاف الابن هذا في مزاج سيء يعني على طول نهره كذا، يعني أنت ما يعني ذي اللي ما وراك خير، أنا من شفت مزاجك كذا ما متأكد إنه ما وراك خير وما يجي منك فائدة. أو فعلى طول الابن من الضيق اللي فيه قال يعني أنا هذا وأنا حاول أجاهد نفسي وأثبت لكم وما فات، دامتها كذا كذا بخلني أستخدم. وكانت الانتكاسة بسبب يعني مشادة ما بينه وبين الخال، فهذه تحصل بشكل كبير. وللأسف يعني أثناء العلاج بالسنين اللي راحت، أنا ما أعرف إيش اللي حصل الآن، يعني يبدو إنه في تغييرات كثير في مراكز كثير، لكن خلال السنوات اللي راحت من خلال تجارب المستفيدين هذه الكثيرة إنه هذا الشيء يعني ما كان يأخذ بعين الاعتبار اللي هو التأهيل ما بعد. يعني إحنا عندنا التعافي المقيد اللي هو أثناء وجودك في المركز أنت متعافي، لكن تعافيك مقيد. مقيد بإيش؟ بإنه المادة ما توصل له. أنت الآن نقدر نقول أنك متعافي، لكن في قيود على تعافي. التعافي المطلق اللي أنت خارج المركز، وخارج المركز بمعنى أنه كل الظروف متوفرة لك، لكن أنت تختار أنك أنت ما تستخدم وأنه أنت تستمر بالتعافي. فإحنا هدفنا أنه إحنا الشخص يوصل للتعافي المطلق، هذا ما يكون التعافي حقه مقيد برضا أهل، بوجود مركز، بوجود لا سمح الله قضايا، أي شيء، لا، أنه التعافي يكون نابع من الداخل. طبعاً واحدة من أهم الأشياء اللي إحنا نشتغل عليها أثناء العلاج أنه يكون الأسباب والدافعية داخلية ما تكون خارجية، أي بمعنى ما تكون عشان أبوي وأمي يرضون عني. كثير يجون بنية طيبة أنه والله أنا تعبت أهلي أبواهم يرضون، لكن هذه بالنسبة لنا خطر. لا سمح الله صار مشكلة بينك وبين أهلك، في يوم من الأيام فقدت أهلك، طيب فقدت أهلك، أنت بتتعرض لضغط نفسي وحزن شديد، والدافع اللي كان يمنعك عن الاستخدام اختفى. طب هل هذا معناته أنه خلاص الآن أرجع أستخدم؟ فإحنا نحول الدافع من خارجي لداخلي. حتى لو أهلك في يوم من الأيام ما رضيوا، حتى لو أهلك في يوم من الأيام زعلوا، تهاوشت معاهم، صار مشاكل، ما يكون الرادع لك خارجي، بمعنى أنه اختفى الرادع، صار بيني وبينه مشكلة أي حاجة، معناته أنه خلاص أنا الآن ما في شيء يخليني والله أتوقف على الاستخدام. أيضا في هذه المرحلة إحنا نحسن الشخص نفسيا، بمعنى أنه ممكن الشخص يروح يقدم على وظيفة يقولون لا والله أنت إنسان كان لك سوابق ما نبغى. وهذا من وصمة العار اللي للأسف نواجه فيها جدا، يعني نواجه فيها صعوبة إحنا نفسنا كمعالجين، فما بالك في الناس اللي وعيهم بهذا الاضطراب أقل. ممكن شخص يروح يتقدم يبغى يخطب ويرفضونه، من حق العائلة أنها ترفض، ما نقدر نقول شيء، من حقهم. لكن أنت كشخص لابد أنه أنت تكون محصن نفسيا بحيث أنه ما تتأثر. بتزعل أكيد، الإنسان طبيعي يتأثر، لكن ما تكون هذه النهاية بالنسبة له. هذه الأشياء كلها إذا الشخص ما حصل عليها في العلاج ما نقدر نقول أنه هو تأهل، وأقدر أقول أنه هو معرض للانتكاسة لو هو ما مر في هذه المراحل العلاجية بشكل مفصل. لأن إحنا لو هو ما مر في هذه، إذن إحنا ما استهدفنا الأسباب، العوامل اللي هي خلف الاستخدام، أو ممكن الاستخدام لأول مرة يكون بهدف بغرض التجربة أو الفضول، عادي، لكن الاستمرار فيه، إيش اللي يخلي الشخص يستمر فيه؟ في عوامل نفسية، اجتماعية، أسرية، مادية. إذا إحنا ما استهدفنا هذه العوامل أثناء العلاج، إذن إحنا ما عالج.
يعني الآن إحنا انتقلنا من القرار بيدك إلى يمكن 6 أشخاص مختلفين يقدمون المساعدة للشخص هذا اللي يمر بهذه يعني المشكلة، وهي مراحل مختلفة. يعني يمكن ذكرناها في دقائق بسيطة، لكن هي تأخذ شهور، مثل ما قلت المفترض هي سنوات حتى موضوع المتابعة. لما نجي نتكلم عن موضوع حث الدافعية بالذات، ليش هو الحجر الأساس في موضوع العلاج؟
لأن زي ما ذكرنا أنه العلاج قاعدة أساسية، إذا المستخدم ما يبغى يتعالج والله لن يتعالج، لو تقفل عليه في غرفة سنين عمره كلها لن يتعالج. فحث الدافعية هي عبارة عن إيش؟ وهي من أهم الأشياء اللي ممكن ما يكون الأغلب عنده علم أو معرفة عميقة في المنهج هذا. حث الدافعية هي عبارة عن محادثة مفتوحة، محادثة. المحادثة هذه أنا أسأل فيها الشخص إيش أكثر لحظات أنت مثلاً كنت مستمتع فيها؟ كل لحظات الاستمتاع بتكون مرتبطة بالاستخدام. إيش الأشياء اللي وجدتها في الاستخدام؟ زي ما قلنا أول شيء نبدأ بسؤاله عن إيش الأشياء اللي هو يستخدم عشانها؟ هل هي أهداف اجتماعية؟ هل هي أهداف مادية؟ هل هي أهداف نفسية؟ هل هي أهداف عشان إنجاز؟ هل إيش هو؟ لما إحنا نبدأ نبحث، يعني المحادثة هذه ما يكون هدفها أني أقنعه يتغير أو يترك أو يتوقف على الاستخدام، لأن الدراسات قالت أنه أسلوب الإقناع أو محاولة الإقناع تعطي نتيجة تصل إلى 70% عكسية في كل أمور الحياة مو بس في الاستخدام، فما بالك في الاستخدام اللي أساساً فيه مكاسب. فالحث الدافعية أني أنا أفتح محادثة فيها قبول عالي للشخص، فيها صدق، فيها رفليكشن عالي، وفيها استماع، أسمع فيها الشخص هو يتكلم عن تجربته، هو إيش يبقى. من خلال المحادثة هذه أنا حاول أرفع عنده، أول حاجة أرفع عنده التناقض ما بين أنه أنت فعلاً يعني مثلاً أنه كنت تستخدم عشان تحصل كده وحصلت هذه واستمتعت، وبنفس الوقت حصل لك هذا السوء. ما أقول له لكن شوف حصل هذا السوء، لأني وقتها أنا ماني معالج، أنا ما أفرق عن أخ، عن صديق، عن أم، عن جالس يعاتب المستفيد أو المستخدم أو المستخدمة. أنا أوريه أنه بالرغم من حصل هذا يحصل هذا، الاثنين اجتمعوا، المكاسب والخسائر اجتمعت. لما أبدأ أوريه أنه والله فعلاً أنت كسبت كذا وكذا وخسرت كذا وكذا، هو بطبيعة الحال بيستجيب لي، بيبدأ يقول إيه أنا خسرت كذا كذا كذا، برغبة منه مو تحت ضغط سؤال إيش الأشياء اللي خسرتها. وهذه من الأشياء اللي للأسف مو كثير المعالجين ينتبهون لها فيقومون فيها، فيخلون الشخص اللي أمامهم دائما في موضع يعني دفاع. لو قلت له طيب أنت خسرت كذا وكذا كذا، يقول لي لكن كسبت كذا وكذا وكذا، على طول ردة فعل يعني أسرع ردة ممكن يعطيها. فلما أنا أمشي معاه في هذه المحادثة منها إحنا نبدأ شوي نوري إنه أول حاجة يعني ندعمها في المحادثة هذه الاستقلالية بالقرار، إنه شوف رغم إني أنا معالج أمامك لكن أنا ما يهمني أقول لك إنك أنت تتغير، حتى لو ما تبغى تتغير وتبغى إحنا نستمر في المحادثات راح نستمر. فأنا أدعم قراره واستقلاليته في القرار، هذا أول شيء أسويه عشان أنا أحول الدافعية من شيء خارجي إلى شيء داخلي. أغلب المستفيدين مثلاً كانوا عندنا في المركز أنه يقول لك والله جو في البداية بهدف أنه أنا خسرت أشياء كثير لكن لما وصلت عند أهلي ما ودي أخسر أهلي. الأغلب اشترك في هذه النقطة. فكنا إحنا دائماً أول شيء نقوله بغض النظر عن الأهل، أوكي هذه قيمة إحنا نستخدمها علاجياً القيم، لكن الآن هذه القيمة ما هي مهمة بالنسبة لي. إلى ما نوصل إلى أنه هذا القرار يكون تماماً قرار منبعث من الداخل برغبة من الداخل بدافعية يعني تامة مهما كانت العوامل الخارجية، أنه أنا أبغى عشان نفسي بعدها إحنا نبدأ نشوف إيش القيم الخارجية اللي تدعم هذا القرار. فالحث الدافعية هو ما هو منهج مثلاً يستخدم أسبوعين ويتوقف، لا، هو يبدأ معانا من الديتوكس إلى ما يستمر سنتين قدام، وإحنا دائماً ندعم، لأن هو مبادئ أكثر من إنه استراتيجيات مثلاً زي العلاج المعرفي السلوكي أو العلاج الجدلي، لا، هي مبادئ أساسية إحنا نزرعها في يعني في الشخص اللي أمامنا، أو بمعنى أصح خليني أصحح، إحنا ما نزرعها، هي تكون موجودة أساساً في الشخص، لكن إحنا نستحضرها للسطح أكثر. هذا هو المنهج.
طيب الفترة اللي احنا ذكرنا انه مثلا الشهر اذا طلب الشخص شهر او ثلاثة شهور، هذه هو لابد انه لما تكلم عن مراكز التأهيل هو راح يكون موجود في مركز التأهيل ما يطلع منه تماما؟
يختلف على حسب السياسة وعلى حسب الحالة وعلى حسب، يعني مثلا بتكلم مثلا عن الشيء اللي انا واجهته شخصيا، كان في اثنين مستفيدين دخلوا نفس الأسبوع، مستفيد منهم بعد شهر سمحنا له بالزيارات الخارجية. إحنا يمكن سياستنا شوي مختلفة، خاصة أنه لما يكون الشخص يبغى يقعد فترة طويلة نتبع العلاج، أفضل شيء أنه أول شهر ما يكون في زيارات خارجية، زيارات داخلية، تمام، بحيث أن إحنا ما نعرضه لمواقف ضاغطة من بداية العلاج، لأنه زي ما قلنا هو لسه لين، لسه يعني ما يعني ما تحصن كفاية بالعلاج. فمن بعد أول شهر يبدأ زيارات، وعادي يطلع إجازات بسيطة وما إلى ذلك، قد تبدأ بالساعات تمتد إلى أيام إلى أسابيع على حسب كل شخص مختلف عن الآخر، وكلها يعني تكون مبررة من ناحية طبية صحية أنه إيش المناسب للشخص. لكن الشخص الثاني تعرض لأعراض انسحابية كانت قوية، بمعنى أنه كانت الأعراض الذهنية مستمرة عنده، فالأصح له طبياً هو ما يطلع زيارة. لما إحنا جلسنا مع الأهل وشرحنا لهم الحالة، الأهل وافقونا الرأي. في شخص ثالث الأهل ما وافق، يعني مو أنه ما وافقونا الرأي، قالوا أوكي نحترم رأيكم لكن بنطلع على مسؤوليتنا. ما في قانون يقول لا تطلعون على مسؤوليتكم، كل مستشفيات العالم طلعوا على مسؤوليتهم، خلاص يوقع ورقة إنه هو يطلع على مسؤوليته، هو عارف تماماً إيش وضع المستفيد هذا، طلع يومين إجازة رجع على مسؤوليته. فإحنا نعطي النصيحة الأفضل، لكن في الأخير زي ما إحنا نقول هو قرار، والقرار اللي لاجي قرار المستفيد، زي ما إحنا نعطيه إنه أفضل خطة علاجية لك كذا، لكن هو قرار. ما في عندنا قانون يقول لا تجلس 6 شهور ولا ما نعالجك، تجلس 3 شهور ولا ما نعالجك، إنسانيا ما في.
طيب إذا يعني افترضنا أنه في شخص قرر أنه يكون موجود لفترة في المركز، كيف بيكون يعني يومه في داخل المركز؟
أول ما يصحى طبعا إحنا عادة من يعني من 8 إلى 9 أو خلينا نقول إلى 9:30 تكون اللي هي الفطور، فترة الفطور. تبدأ الجلسات من الساعة 9:30 أو 10 إلى الساعة 4 العصر تقريبا، أو إلى 5 على حسب كل جدول شخص، في بعض الجداول مختلفة. الفترة هذه الشخص يكون ينشاف فيها من أكثر من فريق، يكون في جلسات فردية من كل المجالات، يكون فيما يقل عن جروب يوميا وما تصل إلى أكثر من 3 جروبات، العادة الأفريج يكون جروبين يوميا، وتختلف يعني كل الأيام فيها جروب واحد علاج نفسي ويكون الجروب الثاني من مجال مختلف. لما طبعا مع فترة اللي هي الغداء من الساعة 4 إلى الساعة تقريبا 7 يكون فيه اللي هي الأنشطة الرياضية، سواء الكورة أو المسبح أو الجيم نفسه تحت يعني إشراف اللي هو المدرب الرياضي. من فترة المساء هي اللي تكون فترة خاصة فيهم إلى النشاطات اللي تحصل يعني في المساء. هذا اليوم اللي يحصل يعني مع خلال 5 أيام. بالنسبة ليومين الويكند يكون فيها الأغلب نشاطات فردية أو مثلا يطلعون فيها يعني زيارات خارجية أو ما إلى ذلك. هذه ببساطة هي اللي حصل الشيء اللي حصل عليه يوميا. يعني
موضوع الزيارات ليش أنتوا يعني ليش يكون في تفضيل أنه ما أحد يزوره في خلال فترة معينة؟ أنتوا محددونها طبعا يختلف من شخص لشخص، بس ليش أنه يفضل أنه ما أحد يزوره؟
مو ما أحد يزوره، لا، يكون الزيارة مسموحة تماما للأم والأب، والأم والأب مين يحددون من الأخوان والأخوات. يعني مثلا واجهنا بعض العوالي يقول والله لا ما أبغى مثلا يحتك مع أخوه الفترة هذه لأن أساسا بينهم مشاكل، فعلاجيا إحنا خلاص نمنع هذا الشخص مثلا أنه يزوره في الشهر الأول. زي ما قلنا الشخص يكون خارج من أعراض انسحابية، الشخص يكون جدا حساس في هذه الفترة. يعني حتى إحنا لما يجون مجموعة ويكونون توهم جايين مثلا نسبة ما نقول مشاكل لكن المواقف اللي تحصل أعلى من مثلا لما يمر عليهم 2 أو 3 شهور. يعني يكون في مثلا اصطدامات مع التمريض، مع الأمن، مع الموظفين، مع المعالجين، وهذا الشيء طبيعي وارد. فإحنا في هذه الفترة الأفضل أن إحنا قد ما نقدر نوفر بيئة مريحة للشخص. فإذا كانت الزيارة ما راح تصب في العلاج بشكل فعال، لا نمنعها. إذا كان مثلا الأب والأم مصدر ضغط للشخص، لا نقول لهم انتظروا مو الآن، لما الشخص تهدأ أموره شوي. فإحنا نشوف هل الزيارة هذه تساعدنا علاجيا؟ طبعا نرحب فيها وندعمها. الزيارة هذه ما تساعدنا علاجيا؟ لا، ونشرح ليش، سواء للمستفيد أو للعائلة. بعض المستفيدين مثلا العوائل قالوا أنه لا، صديق فلان مرة مقرب منه كان يحاول يساعده على التوقف، وهو فإحنا أوكي الصديق هذا جاب بتوصية من الأهل، لا خلوه يجي، خلوه يشوف المستفيد هذا. فهي تعتمد بشكل كبير على الشخص نفسه، على الحالة نفسها، وعلى قديش هي تساعد علاجيا أو تعرق العلاجية.
بالنسبة للمرحلة الأخيرة اللي هي كانت تأهيل المجتمعي، الأدوار اللي يتم العمل بها هنا أنه هل في تواصل مثلا مع الأشخاص في وظائفهم؟ هل في تواصل مع أشخاص خسروا ناس معينين؟ يعني إيش الأشياء اللي إحنا نصل لها لهذه الدرجة أنه إحنا نتدخل مجتمعيا للمساعدة؟
طيب برد عليك بشكل قصير يعني متواضع، لأني ممكن صراحة أني أختزل دور الأخصائي الاجتماعيين بحكم أنه هذا دورهم، فهم في أكثر معرفة مني. لكن اللي أنا متأكدة منه على علم منه أنه الأخصائي الاجتماعي في هذه الفترة يعمل مع أي مستفيد يحتاج، بحيث أنه حصلت عندنا تواصلنا مع رؤساء بعض الموظفين بخصوص مثلا الجلسات، بخصوص الوضع الصحي والنفسي، وحتى من ناحية الضغط، ضغط العمل. نتواصل مع مثلا بعض المعاهد أو الجمعيات أو الأشياء أنها تقبلهم أو تساعدهم لبعض الأشخاص اللي يبغى مثلا يدرس شيء دبلوم يساعد نفسه. حصل أنه يساعدونهم في أخذ بعض الدورات اللي من خلالها يتطورون. هذه الأشياء اللي أنا يعني شفتها ومتأكدة منها، لكن أكيد الأخصائي الاجتماعي لهم دور أكبر. يعني من خلال علم كعلم هو يكون زي اللي زي بنقول أنه ساعي مع الشخص، بحيث أنه توصل أنه يروح معه العمل إذا كان الشخص يواجه صعوبات أثناء العمل، يواجه صعوبات أثناء مثلاً تقديم العمل، تقديم للدراسة، إكمال دراسة، أي حاجة، جهات حكومية، قضايا، يكون هو دائماً معه. فهذا الشيء هو اللي يحصل من ناحية الأخصائي الاجتماعي في التأهيل المجتمعي. لكن احنا كسايكولوجيست دورنا زي ما ذكرت في البدايه مختلف في هذه المرحله، يكون اكثر تواصل مع الاسر.
بالنسبه للمتابعه اللي تحصل بعد الثلاثه اشهر مثلا في البدايه لهذا المكثف والشهر، استمرارها لسنتين، ايش السبب اللي يخليها لفتره ما هي سهله؟ يعني ليش ما كانت تكفي ثلاثة شهور او ستة شهور اللي كانت في المركز؟
لان خليني اقول لك ببساطه، الشخص يكون استخدم لمده قد تصل الى 15-20 سنه ولا تقل عن سنه. المشاكل او الاضطرابات او المهارات اللي فقدها الشخص خلال هذه السنوات كلها مستحيل انه يقدر يسترجعها كلها في ثلاثه اشهر. اول فتره اللي هي فتره التاهيل المجتمعي فتره جدا كريتيكال بالنسبه لهم، لانه يطلعون يواجهون الحياه بمهارات جدا بسيطه. الادوات اللي كانوا يعتمدون عليها في مواجهه الحياه ما هي من ضمن ادواتهم الان. فالشخص يعاني، يعني يجد صعوبات في التأقلم مثلا في الوظيفة، في التأقلم مع أنه أهله داعمين وكويسين والعمل داعم وكويس، لكن يجد صعوبة في التأقلم. فإحنا ما نشوفه بشكل أسبوعي زي ما كنا نشوفه، لا نشوفه مثلا كل ثلاثة أسابيع كل شهر على حسب حاجة كل شخص فيهم. لكن هذه الجلسات لابد منها عشان الشخص يقدر انه هو يتجاوز هذه الفترات الى ما يوصل لوضع مستقر، نقول خلال سنتين. بعض الاشخاص السنتين هي افضل شيء، لكن بعض الاشخاص يقول لك بعد سنه انا وصلت لمرحله استقرار كافيه زي اي شخص ثاني، يعني عندي من المشاكل اليوميه زي اي شخص ثاني. ما اقول لك انه حياتي 100% يعني ورديه، لكن لو ما سوى هذه المتابعه الحياه جدا صعبة بتكون، مواجهتهم الحياة جدا صعبة، بمعنى أنه ما رح يقدر يصل للاستقرار زي أي شخص ثاني ما كان يستخدم. وأساسا إحنا نشوف إحنا أنفسنا نواجه صعوبات في الحياة، فما بالك بأشخاص مروا في الاستخدام فترات طويلة وتعودوا على نمط محدد وسلوكيات محددة ومهارات محددة، فجأة يعني استغنوا عنها بإرادتهم، فعبال ما يجدون هذا البديل ويطورون منه ويختبرونه. يعني ممكن شخص يبني مهارات عنده، لكن لما يجي يختبرها على أرض الواقع ما تكون كافية بالحد اللي يخليه يقول ما احتاج فيه استشارة، ما احتاج فيه أني أسأل معالج، ما احتاج فيه أني أقول إيش أسوي الآن. فيحتاجون بشكل كبير. بعض الأشخاص في هذه الفترة يكون يقول لك أنه أنا أبسط حاجة لازم أرجع أدور لي معارف، أنا كل الأشخاص اللي أعرفهم مستخدمين، طبعاً مستحيل إني أرجع أقضي وقتي مع مستخدمين، لأن هذه انتكاسة يعني بشكل شبه مؤكد بالنسبة لنا. فهنا هو يحتاج مصدر دعم من العائلة، من المعالج، من الأخصائي الاجتماعي، من الفريق، يحتاج إنه يكون في دائماً الناس يعني يعطونه هذا الدعم. فضروري
انه
يستمر
في
هذه يعني في المتابعه.
طيب حاليا احنا كم عندنا تقريبا مراكز تاهيل تعمل بهذه المنهجيه؟
والله ما اعرف، لكن الى فتره قريبه الى الان والله يعني اظنها تنعد على الاصابع. يعني انا اعرف في الرياض غير المركز هذا، غير مركزنا مركز واحد، واعرف في جده مركز واحد قد يكون فيه، لكن إذا إحنا المعالجين ما نعرف فكيف الناس الثانية اللي بحاجة ممكن تعرف؟ يعني قلة مثلا التوعية، قلة الكلام، أو ما أعرف، لكن في خلل، في شيء مو راضي يوصل للناس بطريقة سهلة وواضحة. فما أعرف عن عدد المراكز اللي أساساً موجودة، وما أعرف عن عدد المراكز اللي تقدم التأهيل بمنهجية كاملة.
فاللي يحصل الآن في مستشفيات إرادة هو يركز بشكل أساسي على إزالة السموم، ثم يعني تقديم جلسات مختلفة، وهل هم يتبعون منهجية ثانية أو هم فقط على موضوع إزالة السموم؟
لا، هو في إزالة السموم وفي اللي هي تقديم الجلسات سواء فردية أو جمعية، وفي أظن اللي هو منتصف الطريق عنده. لا، هو متأكدة من منتصف الطريق موجود. لكن المنهج العلاج نفسه المطبق ما عندي خلفية عنه، ما أعرف كيف يتم، ما أعرف هل الأشخاص يعني اللي أعرفه أنه عدد الأشخاص اللي يدخلون إزالة السموم عالي جدا مقارنة بالأشخاص اللي يستمرون في الجلسات العلاجية أو حتى في منتصف الطريق، وعدد يعني ونسبة الانتكاسة كمان عالية، فممكن لعدم وجود المساحة الكافية، ممكن ما أعرف إيش اللي حاصل بالضبط، لكن نسبة الانتكاسة عالية. بما أن نسبة الانتكاسة عالية خلال السنوات اللي راحت كلها، معناته في فجوة، في كذا question mark إنه إيش اللي حاصل، ليش نسبة الانتكاسة عالية. ممكن وجود يعني الحمد لله وجود المراكز خلال السنة الأخيرة، سمعت إنه هذه انفتح كذا مركز، ممكن هذا الشيء يدعم أو يساعد في العلاج أكثر، يساعد في حتى منهجية التأهيل. يعني إلى الآن أشخاص كثير ما يتقبلون التأهيل الشامل لكل المجالات، يعني يقول خلاص ليش ما طالما أنا يعني أزلت السموم يعني جسدي الآن طاهر من كل شيء، خلاص ليه ما بس أتابع جلسات نفسية وخلاص، متأكد إني ما بحتاج شيء ثاني. فهنا جزء منه يقع على عاتقنا إحنا كمختصين في المجال، ممكن عدم التوعية بشكل كافي، ممكن التوعية كانت دائما تكون يعني مقتصرة، يعني إحنا دائما نقول لا للاستخدام لا للتعاطي، لكن ما قد سألنا ليش لا، يعني طيب ليش لا، ليش ما أستمر إذا الناس مبسوطة، ليش ما أستمر. ففيه قصور شوي وفيه صعوبة في المجال وفيه وصمة عار عالية جدا، يعني يمكن أنت أيضا شفت في الهاشتاج في شوي خلط ما بين المستخدمين وما بين المادة وما بين المروج، فالكل يهاجم، وإحنا نحتاج نفهم أكثر. إذا فهمنا أكثر بنقدم الخدمة أو التوعية المناسبة، بالتالي الأشخاص بيجون يطلبون الخدمة المناسبة.
بالنسبة للمراكز، هل في مراكز للإناث مخصصة لهم؟
والله ما أعرف عن المراكز الثانية، لكن مثلاً المركز اللي أنا فيه عنده توجه يعني خلال الفترة القادمة أنه يفتح الإناث، إلى الآن إحنا مجرد للميل فقط. ما أعرف والله إذا فيه للإناث، بالعكس يعني يمكن لو واحدة من المبادرات اللي تصير أنه المراكز تبدأ تعرف عن نفسها بشكل أكبر، وإيش الخدمات اللي تقدمها، وإيش الفئة اللي تستهدفها، سواء مراهقين أو إناث أو يعني هذا الشيء. إلى الآن يجون ناس يسألوني طب وين أروح، طب وين أودي ولدي، طيب هو لسه يعني لسه في بداية المتوسط، في بداية الثانوي، ما أعرف. يعني كل اللي أعرف أقول روح إرادة، أنا ما أعرف غير إرادة، لأنه إحنا ما نستقبل لفوق 18 سنة وميل فقط. ف يعني إن شاء الله الكل يبدأ يعرف عن نفسه
إن شاء الله. الله يعطيك العافية أثير.
الله يعافيك يا رب.
شكرا لك وشكرا لوقتك. في شيء حابة تقولينه قبل ما أخلص؟
لا، الله يعطيك العافية ويوفقك على جهودك كاملة يا رب.
أمين. الله يعطيك العافية، شكرا لك. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز. كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو usama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا وسام بن جيفان وهذا وجدان.